والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات، هذا كله دليل على ماذا؟ دليل على رحمة الله عز وجل. إذ بافتراض انتفاء الرحمة لماذا يقول الناس الله عز وجل؟ وكيف يحصل كشف ما بهم من الضرر؟ وكيف تحصل لهم هذه النعم الكثيرة المتوالية؟ هذا كله يدل على وجود رحمة الله عز وجل التي ينفونها هم. إذا هذا طريق عقلي. ثم نبه إلى أن القرآن فيه تنبيه إلى هذه الطرق، والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريقة. هذه الطريقة خلاصتها الاستدلال بوجود الآثار، الاستدلال على الخالق بوجود الآثار، والاستدلال أيضا على صفاته المختلفة بوجود آثارها. مثلا من آثار الرحمة وجود هذه الأمور، كشف الضر عن المضرورين، الإحسان للمخلوقات، هذه كلها آثار رحمة الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، هذه كلها آثار رحمة الله عز وجل. إذن والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريقة، وهي الاستدلال بوجود الآثار. تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق، وهذه طريق مباشر. ما دام هذا المخلوق له وجود فهذا يدل على وجود الخالق، يعني يدلهم بوجود المخلوقات على وجود الخالق، ويثبت علمه وقدرته ومشيئته مباشرة، لأن وجودها يدل على أن هناك خالق قدير عليم ومريد، أليس كذلك؟ وتارة يدلهم بالنعم والآلاء، وتارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته، وتارة يدلهم بالنعم والآلاء، وهي كلها آثار رحمة الله عز وجل. إذن الطريقة الأولى غير الطريقة الثانية، غير الطريقة الثانية هي الاستدلال بوجود الآثار على تلك الصفات التي هذه آثارها، وهذا كثير في القرآن. وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه لم يكن أقل منه بكثير. الاستدلال بوجود الآثار على صفات الله عز وجل يقول هذا أيضا كثير، إن لم يكن مثل الأول فلا يقل منه. مثلا قوله سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا فيه استدلال على وجود الله عز وجل، وجود الخالق بوجود المخلوقات. أنتم مخلوقات، إذن هناك خالق خلقكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه كلها إيش؟ آثار رحمة الله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها من النوع الثاني. لاحظ: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا من النوع الأول. والنوع الثاني: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كله من النوع الثاني، الاستدلال بوجود الآثار على صفات الله عز وجل. أيضا: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز هي الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فلا يبصرون. هذه الله عز وجل. وقوله في سورة الرحمن بعد ذكر كل نوع من هذه الأنواع فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعمه، فبأي نعمه أنتم تكذبون. إذن هذه كلها من باب الاستدلال على صفات الله عز وجل بوجود الآلاء. يقول وفي الجملة يعني ما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات، تارة يقرر بها نفس مشيئتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها إثبات المشيئة نفسها وقدرته وخلقه، وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته. هذه النصوص التي هذه الآيات التي قرأناها فيها إثبات إحسانه وإنعامه ورحمته، وهذه الطريقة الثانية يعني إثبات إنعامه وإحسانه ورحمته مستلزمة للأولى من غير عكس. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس. ما دام وجد الإحسان والرحمة والإنعام هذا يدل على أن المحسن يريد الإحسان فأثبتنا الإرادة، وأن المحسن قادر على الإحسان أثبتنا إيش؟ القدرة. إذن وجود الإحسان والرحمة يدل على وجود القدرة والمشيئة من غير عكس. أما مع وجود القدرة قد يكون شخص يستطيع بس ما يريد الإحسان. إذن وجود القدرة والمشيئة يعني لا يدل على الإحسان إلا إذا كان هناك دليل خاص به. أما وجود الإحسان والرحمة هذا يدل على وجود القدرة والمشيئة من غير عكس، لأنه قد توجد القدرة ولا توجد الرحمة، وقد توجد المشيئة دون أن توجد الرحمة. إذن وجود الرحمة وأمثالها يدل على وجود المشيئة والقدرة من غير عكس.
وقس على هذا بني غيره من الصداع إلا إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكم حكمة خلقه وأمره، هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم إرادته وكما تعلم محبته. وهذه المسائل موصوفة في مواقع، وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروعة.
يقول أيضا قس على هذه الصفة صفة الرحمة وغيرها من الصفات الفعلية التي هم ينفونها، يعني كل صفة يعني يسلك فيها المنهج العقلي الذي هم يسلكونه. مثلا وجود الحكمة في بعض المخلوقات أنه يفعل لحكمة، هذا يدل على أن خالقه يعني أولى بهذه الصفة. يعني هل يعقل أن المخلوق عنده حكمة في أفعاله وأوامره، أما الذي خلقه يعني خلقه بالصدفة ما عنده مراعاة للحكم؟ ما يعقل. إذن وجود هذه الأمور في المخلوقات هذا يدل على وجودها في الخالق، وهو أولى بهذه الصفات التي هي صفات الكمال. إذن كل صفة يسلك فيها هذا المنهج ويقال له لماذا حصرت المنهج العقلي في الصفات السبع أو الخمسة أو أكثر أو أقل، ما الذي جعلكم تحصرون هذا المنهج على هذه الصفات السبع؟ هي المناقشة يعني في حصرهم للصفات العقلية في سبع أو أقل أو أكثر. نعم. إذن إذا أخبرنا بشيء من صفات الله فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني هذه الأمور بدائية، أمور ليست يعني غامضة حتى يستدل لها وتسرد لها الأدلة، لا، هذه أمور يقول فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا أن نصدق به وإن لم نعلم ثبوته لعقولنا. نعم.
قال ومن لم يخبر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد اشهد. الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي او اوتي رسول الله، الله اعلم من يجعل رسالته ومن سلك هذا السبيل.
ماذا يقولون؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. يعني نحن أيضا لا نترك ولا بد أن نتثبت بما يقول الرسول. كيف تتثبت بما يقول الرسول؟ هو رسول إليك أنت أعلم، إما أن تكون رسولا مثله، وهذا جوابه. يقول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعله هو رسولا دونك، أو عندك طرق أخرى يعني تتأكد بها صحة قول الرسول. لا بد أن تتلقى كلامه بالقبول. بعد هذا يعني لزيادة الإيمان يعني تؤمن عقله في تدبره، وفي هذا شيء آخر. نعم.
قال ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه بإخبار بشهادة الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يبرمجه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا.
يقول من سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول. طبعا نحن لا نعامله بهذا، ولكن هذا هو الحقيقة، هو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به. لماذا؟ فإنما أخبر به يعني الرسول إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. ما هو المؤول الأول عندهم؟ العقل. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن أثبته عقله أيضا يثبته، ما لم يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أثبته عقله يثبته. إذن المعتمد عنده هو العقل وكانه هو الرسول. أما ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره عنده ثانوي جدا. ولذلك هم يذكرون أن أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب للاعتضاد وليس للاعتماد، وهذا ذكروه في كتبهم، ذكرها المعتزلة وذكرها الأشاعرة، أن أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب هي للاعتضاد وليست للاعتماد. الاعتماد على ماذا؟ على أدلة العقل. إن جاء دليل شرعي في تأييد الدليل العقلي وفي تأييد ما أثبته بالدليل العقلي فأهلا وسهلا به. إن جاء الدليل الشرعي على خلاف ما أثبته بالدليل العقلي فليس له طريق، إن أيده فأهلا وسهلا به، لم يؤيده خالفه، المقدم هو العقل. ولذلك قالوا إذا تعارض العقل والنقل لا يخلو الأمر من أربعة وجوه، والخلاصة أن المقدم هو الدليل العقلي. إذا جاء بتأييد ما أثبته بالدليل العقلي فأهلا وسهلا به، معتضدا مؤيدا ليس مثبتا، يعني ليس الاعتماد عليه. وإن عارضه المقدم إذن ما هو دور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء وأخبر بشيء وكانه لم يخبر بشيء، واضح؟ ترى هذه المسألة يدندن حولها الشيخ الإسلام كثير وركز عليها في دار التعارض جدا، لأن في الحقيقة هذه يعني منهجهم، خلاصة منهجهم هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ الإسلام، أن الرسول المسكين جالس هناك وينتظر المتكلم متى يسمح له أن يتكلم الرسول، لأن المتكلم كما ذكرنا مرارا المطالب العقدية عنده ثلاث أقسام. القسم الأول لا شأن للرسول فيه أبدا، ها الدليل العقلي وخاصة في أصول الإلهيات، لأن الشيخ الإسلام ماذا قال هنا؟ ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية وأصول الإلهيات، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات قدرته، إثباته إلى أن يثبت صفة الكلام، إلى هنا لا يتلقى عن الله عن الرسول. فالرسول يعني جالس ينتظر أن يسمح له المتكلم متى يأتي دوره. جاء دور الرسول بعد أن قرر المتكلم، فأدلى بدلبه فوجد قبولا لبعض ما تكلم به عند المتكلم ورفضا لبعض ما تكلم به، لأنه صادم الدليل العقلي. إذن ما فائدة الرسول؟ فالشيخ الإسلام يركز على هذه المسألة ويبين أنه أحيانا تشعر أن عدم وجوده أحسن، عدم وجود الرسول أحسن على منهجه. لماذا؟ لأنه حتى بعدما جاء جاء بنصوص مشكلة أكثرها مشكلة، فيها إشكال، فيها إيهام، ظاهر كلامه غير وباطن كلامه غير، فأشغله. فعدم وجوده أحسن، لأنه أصلا الاعتماد على العقل. فماذا يقول؟ ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله. ماذا يفعل؟ لا يصدق به بكل سهولة. سبحان الله، من الذي يعني يناقش هنا الرسول؟ من الذي يناقشه؟ يعني واحد من أمتي يفترض أن يكون من أمتي، ها؟ من أصول الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالرسول ولا بالعقل؟ ماذا فعلنا نحن الآن؟ عكسنا الأمر، ها؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا بد أن نقول وبعقله أولا. ما جاء به الرسول في أحسن الأحوال دوره ثانوي، في أحسن الأحوال. وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإن لم، واضح؟ حتى لا نقول أن فيه تجني على فلان ولا على، هذه هي الحقيقة. نعم.
قال: فلا فرق عندنا من سلك هذه السبيل، السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأدب عنده.
وكان ما يذكر ويذكر.
قال: وهذا ما صرح به أئمة هذا الطريق.
نعم، هم يصرحون. صرح به القاضي عبد الجبار المنتزلي في مقدمة متشابه القرآن، ذكر فيه سؤالا، يعني إذا كان الكتاب والسنة لا يستدل به في هذا الباب فلماذا أنتم تهتمون بالتفسير؟ قال لي: ليس بالاعتماد وإنما رحمهما لبيان أن الخصم لا يمكن الاستدلال حتى بما يزعم من الدليل. ألا يزعم الخصم أن الدليل هو الكتاب والسنة؟ نبين له أن الكتاب والسنة أيضا معنا ليس معنا. لذلك طبعا المعتزلي وجهه قبيح، يعني هو لا يستحي في بإظهار ما عنده من الندم، ولكن ماذا دهاك أنت يا أشهري؟ أنت تزعم أن نشأتك للرد على المعتزلي، أليس كذلك؟ فماذا دهاك؟ لماذا توافقه في هذه الخزعبلات؟ وما الذي تميزت به يا سيدي؟ إذا كانت الوجهة واحدة، ما الذي تميزت به؟ هو سلك هذا المنهج العقلي وبين أن بعد الفحص عقله لم يثبت شيء، وأنت قلت بعد الفحص عقلي أثبت شيء، إذن المرجع هو إيش؟ العقل.
قال ثم طريق النبوية فيهم من ثم طريق النبوية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف، وكل من الطريقين فيها من الدوام والاختلاف ما لا ينضبط، وليست واحدة منها تحصل المقصود منه الطريق النبوي.
الطريق النبوية طبعا عندهم المنهج العقلي هو المعتمد. طيب أين الطريق النبوي؟ ثم الطريق النبوي فيهم من يحيل على القياس، وهذا منهج المتكلمين. منهج المتكلمين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحال على القياس، نفحصه عن طريق القياس. المعول فيه القياس، القياس العقلي، الميزان عنده القياس، القياس العقلي. وفيهم من يحيل على الكشف، هناك فئة أخرى أيضا، يعني فئة لها ما لها من الثقل، عندهم ميزان آخر الكشف. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يورد على هذا الميزان الذي هو الكشف، كشفه هنا وعقله هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه متهم، كل ما يأتي به متهم، يعني يفحص إما عن طريق الكشف أو عن طريق العقل. وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط، بغض النظر عن صحة هذه الطرق وضعفها. يقول شيخ الإسلام فيها اضطراب، لأن العقول اختلفت، عقل الجهل وين، وعقل المعتزلي، وعقل الأشعري، وعقل الماتريدي. بل اترك الجميع، تعال إلى عقل الأشعري على الأشاعرة، يعني مختلفين فيما بينهم. مثلا في صفة الكلام، واحد يقول نستدل بدليل العقل، والثاني يقول لا، لا نستدل بدليل العقل، نستدل بدليل السمع. وهكذا صفة السمع، صفة السمع والبصر، الأصفهاني يقول نستدل بدليل السمع، ومعه شيخ الرازي، بقي يقولون لا لا نستدل بدليل. طيب وين رحنا مع هذا الدليل؟ ما عليه من الاضطراب، ما عليه من الخطأ، عندهم اضطراب، ما نعرف أين الميزان الصحيح، ومن الذي عقله هو المرجع الأخير. وكذلك الكشف هذا يختلف عن كشف هذا. نعم.
قال
وطريق
النبوية تخص الإيمان النافع الآخرة بدون ذلك، ثم إن
بدون ذلك لا للفحص طبعا، استعد ليس للفحص، هو للتلقي ولا كشف. طبعا دنيا الصوفية يعني دنياهم غير، لما نأتي إلى عالمهم سنكتشف أن كشفهم يعني سندعو للمتكلمين. المتكلمون بالنسبة للصوفية نعم.
قال هما إن قصد قياس أو كشف واضح ما أخبر به الرسول كان حسنا، مع أنه آخذ لها على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما القرآن، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه يوفي عباده من الآيات المشهودة والتي هي أدلة عقلية، ما يبين أن القرآن حق.
طبعا أدلة وعلى إثبات كون القرآن حقا كثيرا جدا، منها ما أشار الله عز وجل إليه في هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق. الآيات في الآفاق هو الآفاق هو كل من حول، كل ما هو حول الآفاق، وفي أنفسهم هذه آيات أخرى الأدلة المبثوثة في نفس الآيات في نفس الإنسان كثيرة جدا، كما أن هناك نوع آخر الأدلة دليل الفطرة. إذن دليل الفطرة دليل في داخل الإنسان، ودليل النفس يعني دليل مبثوث في نفسه هو، ودليل الآفاق الأدلة التي يجدها بالمخلوقات حوله، هذه كلها أدلة، أدلة مكشوفة، أدلة مبثوثة. أشار إلى نوعين من الأدلة هنا، والدليل الثالث أيضا يشير إليه القرآن كثيرا دليل الفطرة. نعم. إذن الله عز وجل أخبر بصفاته وأخبر أيضا بالطرق التي تستدل بها عقليا لإثبات تلك الصفات. إذن تجعل السمع أصلا فتثبت هذه الصفات ثم تستدل بهذه الأدلة العقلية لإثبات تلك الصفات. نعم.
قال وليس لقائل ان يقول انما خصت هذه الصفات بالذكر لان السمع موقوف عليها دون غيرها، فان الامر ليس كذلك، لان التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على اثبات السمع والبصر ونحو ذلك.
طبعا هذه مساله اخرى اذا اخذنا فيها سنضيع، ما هي الصفات التي يقف عليها اثبات السمع؟ ما هي تلك الصفات التي ذكرت لكم التقسيم الثلاثي؟ في التقسيم الثلاثي اختلفوا في الصفات التي يثبتونها بالعقل ويكون إثبات السمع متوقفا عليها. هم جمهور يقولون هي إلى صفة السمع، مثلا تثبت أولا وجود الله عز وجل. كيف تثبت وجوده؟ تثبت وجوده بوجود المخلوق، ما دام المخلوقات وجدت. طبعا هذا تسهيل مني، ليس منهجهم يعني دليلهم معقد، ولكن نريد ان يعني نصل الى نتيجه بسرعه. كيف تثبت وجود المخلوقات؟ وجود الله عز وجل بوجود المخلوقات، وجود المخلوقات يدل على وجود الخالق. ووجود المخلوقات وخلقها يدل ايش؟ على قدرته، لو لم يكن يعني قديرا ما خلق، ايضا يدل على مشيئته. ويدل هذا كله يدل على الحياه. تثبت هذه الصفات الى ان تثبت ايضا كلامه وانه متكلم، اثبت صفة الكلام ثم تثبت انه ارسل الرسل بكلامه. وهنا تبدا تستمع للرسول. بعضهم قالوا صفة الكلام ايضا من المجال العقلي بعضهم قالوا لا يختلفون ما هي الصفات التي لا بد أن تثبتها أولا لأن إثبات السمع متوقف عليها ما هي اختلفوا الشيخ الإسلام هنا يشير إلى ذلك الاختلاف وليس بقائل من يقول إنما خصت هذه الصفات بالذكر الصفات السبع لأن السمع موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر ليس كذلك لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك هو كأنه يقول حتى عندك لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر عندك خير يعني السمع والبصر عندهم بعد صفات الكلام فلماذا خصصتها بالذكر ونفيت الباقي من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نعم
قال فقيل إنما أتينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب اقتراض العقاب منه الفرق بينهما بحسب عن مقابلها لا أن هذه لنفسها ليست هذا
شوفوا صفحة 37 في المناقشة هناك فإن قلت لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا أي ما يليق بالمخلوقين من الذي أسكت الأشعر هناك متفق وثب ميدان قال ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا فلذلك نفيناها وهناك شيخ الإسلام اكتفى بضرب المعتزلة وهنا يعني مع تلك مع ذلك الرد هنا يرد عليه هو أيضا هناك اكتفى برد المعتزلة واضح نفس الإشكال لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا أي وعيدك بالمخلوقين أما الإرادة فيعقل منها ما يليق بالمخلوقين وما يليق بالخالق أما الرحمة لا إذا سبق هناك جواب وذلك الجواب كان إلزاما من المعتزلة هنا جواب يقول فإن قيل إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة أي إلا إذا أرجعناها إلى الإرادة فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها لا أن هذه الصفات في نفسها ليست هذه بل هي هذه هذه الصفات هي الإرادة مع كونها إرادة كيف صارت رحمة وغضب بحسب التعلقات أراد الإحسان فصارت إيش؟ رحمة أراد العقاب فصارت إيش؟ غضب إذن هي هذه هي الإرادة ولكن اختلفت بحسب إيش؟ بحسب التعلقات واضح قيل
فإن قال الله فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق فإن الله سبحانه يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم وقال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فبين أنه وقد علم له تمام دين الاسلام وفي اجماع سلف الامه قبل حدوث اقوال النبات من الجهميه
يقول شيخ الإسلام إذا قالوا ما نأكل فما نفهم من الرحمة إلا ما يليق بالمخلوق، فلذلك أرجعناها إلى صفة الإرادة نقول لهم هذا باطل، فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية، يعني النصوص مع الأدلة العقلية تبين الفرق بين الإرادة وبين المحبة والغضب. هم ماذا قالوا؟